الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله وقتكم مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير وبالسعادة وبالأمل وبالإيجابية والتفاؤل وكل الأشياء الحلوة والمفرحة والمبهجة. حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة ولقاء جديد ومحاور جديدة نطرحها اليوم على طاولة برنامج الرايح اللي تسمعونه على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وبذات نقول أمران يحددان شخصيتك: صبرك حين لا تملك شيئا وتصرفاتك حين تملك كل شيء. مستمعينا نذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج، رقم الواتساب 0561776664، وللاتصالات والمشاركات الهاتفية على رقم التليفون 0436999950، ورسالة نصية على الرقم 4477. اليوم مستمعينا عندنا في الفقرة الرئيسية موضوع بنتكلم عن أهمية أو التواصل والألفة في الأسرة، وبشكل أخص شو هي استراتيجيات بناء التواصل والألفة في الأسرة. وبيكون ويانا في هاي الفقرة ضيفنا الاستشاري الأسري نزار قحطاني. عقب الفقرة الرئيسية بننتقل لفقرتنا اليومية تدري إنه، وتدري إنه اليوم عندنا دراسة تخص تأخر النمو اللغوي لدى أطفال الروضة. عقب تدري إننا ننتقل للفقرة الثالثة في برنامجنا وهي فقرة بنيان، واليوم في بنيان ما بنحط الرحال في أي مكان آخر، بنتم في دبي دار الحي، وبنرمس عن بيوت الطين الجديمة اللي كانت موجودة في دبي. عقب فقرة بنيان بننتقل للساعة الثانية من برنامجكم الرايح، وفقرتنا اليومية في الساعة الأخيرة هي فقرة دوهة تبرى. في دوهة تبرى اليوم موضوعنا خاص بالأمراض الجلدية، وبنتكلم اليوم عن مرض البهاق. الله يعافينا ويجيرنا جميعا من كل الأمراض يا رب العالمين. وبيكون ضيفنا الدكتور أنور الحمادي مدير مركز الأمراض الجلدية. مستمعينا هاي هي فقراتنا لليوم، هاي هي فقرتنا الأربعة لليوم، إن شاء الله تعيبكم وإن شاء الله نقدم فيها المعلومات المفيدة ونوصل الرسالة المطلوبة من هذا البرنامج من خلال تواصلنا وياكم مستمعين الكرام. الحين مستمعينا بندخل في أولى فقرات اليوم، هي الفقرة الرئيسية للبرنامج، وذكرنا لكم قبل شوية نحب نتكلم اليوم عن استراتيجيات بناء التواصل والألفة في الأسرة. عنوان عريض: استراتيجية هل التواصل في الأسرة ووجود العلاقة العاطفية أو العلاقة الودية بين أفراد الأسرة محتاج لاستراتيجيات ودراسات؟ هل كلام معقول ولا انت ياسد بالغين سماح؟ نعم، كل شيء في الدنيا لا استراتيجيات، وبنقدر نقول لا خطة ولا خريطة طريق بعد إذا يستوي نقول، كل شيء في الدنيا لا أسس ولا أساسات. إذا كان الأساس صح فأكيد البنيان بيكون سليم ومتين وقويم. فيقولون إن تعريف التواصل الأسري يكون الاتصال بين طرفين اللي هم الزوجين أو عدة أطراف إذا كان في زوجين وكان في أبناء، واللي يتخذ عدة أشكال تواصلية. يعني التواصل بين الأسرة لا أشكال، لا حوار، في تشاور، في تفاهم، في إقناع، في توافق، في اتفاق، في تعاون، في توجيه، في مساعدة، في نصح. المهم هاي كلها كلمات تغرد في محيط الأسرة، أساسيات. إذا اختل أحد هاي الأساسيات نلقى أن العلاقة باتت شوية يعني ينزل مستواها، لو حتى بنسوي لها اللي هو التخطيط البياني هذا نلقاها طالعة ونازلة نازلة وطالعة، في صعود وهبوط في العلاقة وفي التواصل بين أفراد الأسرة. متى يكون التواصل بين أفراد الأسرة في أسمى آياته، في أبهج صوره، في أحلى حلة مثل ما يقولون؟ يكون هذا التواصل المثالي نقدر نقول متى كان التوحد بين أفراد الأسرة، متى كان التفاعل موجود بينهم، متى ما كانوا كلهم أصحاب لغة واحدة ومفاهيم موحدة، أو على الأقل المفاهيم بينهم واللغة بينهم متقاربة. هني نقدر نقول أن التواصل يعني عالي بين أفراد الأسرة. في أساليب وفي آليات تساعد على تحقيق التواصل والكلام اللي نحن نتكلم عنه حينا، وفي بعد أشياء يعني إذا عدمت يغيب هالتواصل بين أفراد الأسرة. ويمكن قسموهم علماء الاجتماع والعلماء النفس والتربية إلى أسباب. الأسباب الأولى هي أسباب غياب التواصل بين الزوجين. علماء الاجتماع والباحثين والمختصين رجعوا هالشيء إلى وجود بعض القيم والتمثلات التربوية السلبية اللي تفرق وتميز بين الجنسين. هاي الأشياء اللي نحن نغرسها في النشء أو في العيال، تمييز الولد عن البنت، والبنت تخدم أخوها، والولد يالس ملك إمبراطور ديكتاتور ما حد يقول له أي شيء، والبنت هي الفقيرة كأنها هي جارية عند أخوها الولد. هني أنت يا أب أو يا أم أنت تخلق نوع من زعزعة الرغبة في التواصل بين الأفراد بسبة هذا التمييز ما بين الأخ والأخت، أو ما بين تمييز ما بين جنس عن جنس. هني تنوجد الزعزعة والخلخلة في التواصل ما بين أفراد الأسرة. السبب الثاني هو خضوع الزوجين للضغوطات والتبعية السلبية لأسرهم. نلقى أن حين الزوج والزوجة عندهم كل واحد عنده عائلة، سوت مشكلة بين الزوجين لا، العائلتين هم اللي يتدخلون، هم المتحدث الرسمي باسم الزوجين. يصير تركيز الزوجين مو على مشكلتهم، لا على المحيط اللي حواليهم، على الأهل. فهني تصير بدل ما يكون التواصل والحوار عن الأسرة، لا صار التواصل المباشر بين الزوجين في أمورهم أسرتهم الخاصة، مش أمورهم هم كزوجين. السبب الثالث لغياب هاي التواصل الضغوطات والمسؤوليات وضروريات الأسرة، وخصوصا لدى الزوجين المنتمين اجتماعيا إلى فئات فقيرة أو هشة ثقافيا، يطغي عليها العنف واللامبالاة في العلاقة مع الطرف الآخر. نلقى الرجل مستبد مثل ما ذكرت قبل شوية ديكتاتور، لأنه يمكن ربى في عيلة ديكتاتورية، عودوه أنه الإمبراطور والديكتاتور وهو كلمته الماشية، هو الأمر الناهي. فأكيد هذا الشيء ينعكس في الأخير على تعامله مع زوجته، ويكون ديكتاتور ما يسمح لها أن هي تنطق ولا كلمة. فهني طبعا وين بيكون في حوار، مسكينة بتجلس في ينب بروحها وبتخاف تتكلم، بتخاف حتى من ظلها. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل نكمل فقرتنا عن استراتيجيات بناء التواصل والألفة في الأسرة، وبيكون ضيفنا الاستشاري الأسري نزار القحطاني. تريونا.
الرايح
صدى الماضي وصوت الحاضر على
راح شفني من الحال من سليك القلم تدريه مفرانا
الأولى منكم وفيكم
المهجن إذا مكس الدم مع هذا
يعني هذا العلم اللي وصلنا
خذ المطية يوم يومين ما انتبهت لها تكون إصابته أقوى.
عناية المطية عند حتى اللي يقبضها في النهاية
المطية حين إذا تطلع من يدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلالة المحلية طبعا هي السلالة الفلتة
الأصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على مثال الزمن نسمع وننهل من كتاب العلم درس للزمن ينفع، ورواد بنوا تاريخ وهم لجيالنا مرجع.
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى. عيش حاضرك على هو الأولين. عيش حاضرك على هو الأولين وخلك ويانا على الأولى 107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-999-50 ومواقع التواصل الاجتماعي.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل من ينضم الحين وسيسمعنا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكر مرة ثانية بأرقام التواصل للبرنامج، رقم الواتساب 056-177-6664 والرسالة النصية على رقم 4477 واتصالاتكم على رقم التليفون 0436-999-50. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل، اليوم موضوعنا الرئيسي عن استراتيجيات بناء التواصل والألفة في الأسرة، وبيكون ويانا الاستشاري الأسري نزار القحطاني. كنا نتكلم قبل شوي عن أسباب غياب التواصل بين الزوجين، ووقفنا وذكرنا بعض الأسباب، ونكمل حين باقي الأسباب نقول عوامل غياب التواصل بين الوالدين والأبناء. تكلمنا قبل عن الزوجين، أحيانا غياب التواصل بين الوالدين والأبناء، هل شيء يرجع مثل ما يذكر علماء الاجتماع إلى ثلاثة أسباب رئيسية، هي عدم تربية وتعويد الوالدين على قيم وثقافة التواصل، على يعني تعويدهم على التواصل ويا يعني مثلا ما في تواصل بين الأب وبين أولاده أو بين الأم وبين عيالها، كل واحد يعني قراراته من نفسه، كل واحد ما له خص في الثاني، كل واحد عايش في كوكب بروحه. بنسلط الضوء الحين أكثر عن هاي المواضيع وعن هاي الاستراتيجيات مع ضيفنا الاستشاري الأسري نزار القحطاني. السلام عليكم أستاذ نزار. السلام عليكم.
عليكم السلام، حياكم الله.
الله يحييك، حياك الله ويانا أنت في برنامج الرايح في فقرتنا الرئيسية.
مرحبتين، حياكم الله أختي.
تسلم. اليوم قلنا طرحنا عنوان استراتيجيات بناء التواصل والألفة في الأسرة، تحس شي عنوان عريض وغليظ ومتين وكل شيء فيه، فهل ممكن أحد المستمعين يسأل سؤال، هل التواصل في الأسرة أصلا محتاج لاستراتيجيات، ولا هو يلا ترى فطرتنا اللي الله فطرنا عليها وكل شيء ماشي على البركة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع قضية الاستراتيجية في بناء العلاقات أو التواصل في الأسرة، وهل حنا فعلا نحتاج لهذه الاستراتيجية، أو مثل ما تفضلتي أستاذة الكريمة وقلتي أن هذا شيء فطري. النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث يقول كل مولود يولد على الفطرة.
صحيح.
الأصل أن الناس تولد على الفطرة، لكن شو اللي يصير؟ المجتمع يبدأ يغير في هذه الفطرة، يبدأ يغير في طريقتها، في طريقة تفكير الإنسان، في طريقة أداء مهاراته سلوكياته إلى آخر من هذه الأمور. هذا اللي يصير معانا نحن اليوم. اليوم حنا يوم حنا صغار في أسرنا، هل طرق التواصل واستراتيجيات التواصل اللي كانت موجودة مع أبونا مع أمنا مع أخواننا في الأسرة هي نفسها اللي عقب يوم صرنا كبار؟
لا طبعا.
صرنا مراهقين أو كبرنا داومنا عرسنا صار عندنا عيال؟ الجواب قطعا لا، يختلف تماما. ليش؟ لأن بدأت المجتمع البيئة تأثر في قضية التواصل هذا. احنا اليوم لما نتكلم عن قضية استراتيجية سعد سماح ما نتكلم عن قضية أمر كبير والله ولا بد نحط له نقاط واو إلى آخره، لا نتكلم عن الأدوات اللي ممكن نحن نرجع فيها إلى مربع الفطرة الجميل اللي حنا نعيشه كنا مع أسرنا، كيف نعيش مع أسرنا بطريقة صحيحة بطريقة جميلة، في نوع من التواصل البريء العفوي اللي كان نعيشه قبل في بداية فترة طفولتنا.
تفضل.
عرفتي علي أستاذة سماح؟
هي بس ما قطعت الخط ورد مرة ثانية. هي تمام.
اسمعوني الحين.
الحين اسمعك.
هي. فهذه النقاط اللي نحن نحتاجها في حياتنا، قضية أن أنا كيف أرجع بالمجتمع إلى مربع الفطرة، مربع أنه يكون الإنسان مثل الطفل في تواصله مع أسرته، مثل ما كان طفل في تواصله مع أسرته. نعم. بعيدا عن كل النقاط اللي غيرت هذا التواصل نقاط الحياة يعني.
ومشكلة حين التواصل الاجتماعي أو التواصل مع العالم الافتراضي يعني صار هو الموضة وصار هو حتى شريان الحياة بالنسبة لبعض الناس يعني، ويعني خذهم وخلاهم في غنى عن التواصل الحقيقي بين أفراد الأسرة. شو تعليقك على هاي الصورة المأساوية؟
أنا أقول لك شيء، الأول تذكرين الكلام هذا يمكن في نهاية السبعينات عندنا في الدولة
ما
تكلم عن وسائل التواصل، ما أتكلم حتى عن الاجتماع، حتى أتكلم عن وسائل التواصل السلكي واللاسلكي، تذكرين كانوا يسمونها السلكي واللاسلكي، كانت جدا نادرة وقليلة، وكان الناس يشتكون من عدم توفرها مما يسبب عدم التواصل مع الناس مع الأوائل اللي برع الدولة.
صح.
تذكرين الأول عندنا في الخليج، شيء من عندنا هني يسيرون الكويت والبحرين، وشيء من هالكويتيون عندنا يشتغلون في دبي وإلى آخره من الأمور هذه، وكان الناس ينقطعون عن بعض بسبب شحة وسائل التواصل. يمكن الناس اللي هم يعني أدركوا جيل السبعينيات وما غيره، كانوا الناس حتى اللي يبون يتصلون مكالمات دولية لازم يتصل بالسنترال اللي في البحرين لو تذكرين على أساس يشبك له مكالمة دولية، وما يصير يضرب السطر مباشرة، لا كان يتصل على السنترال علشان السنترال يتصل له بعدين يقول له ترى أنا شبكتك مع مثلا مصر أو الأردن أو اليمن أو المغرب أو غيرها من الدول بالنسبة للناس اللي هم عايشين هني من ذيك الدول.
يعني أنا ما أذكرها في السبعينات، أذكرها إن عقب في الثمانينات لأنه ما كنت موجودة للأسف في السبعينات، يعني هي فكرة السنترال وتتصل من أي دولة والأفلام شفناها ولا يعني السينما.
أي فهذا اللي كان صاير، والناس كانوا يقولون والله يعني هذا سبب ضعف التواصل الأسري والاجتماعي. اليوم هذا كله موجود عندنا، اليوم نحن نتواصل يوميا مع الناس برا الدولة.
صح.
اللي أسر برا الدولة يتواصل معها، عيالنا المبتعثين برا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في أوروبا نتواصل معهم يوميا. مع هذا ني ونقول نشير بأصبع الاتهام إلى وسائل التواصل ونقول هي سبب القطيعة. لا 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 أستاذتي الكريمة، هي ليست بسبب القطيعة، سبب القطيعة هو نحن. نحن اللي نسير استخدام هذه الوسائل.
إيه؟
ولا اليوم هذه الوسائل قاعد توصلنا في القريب والبعيد. اليوم لو تذكرين أنت لما جات اللي هي القمة الحكومية.
إيه؟
الناس اللي لو كان بدون وسائل التواصل لن يحضر هذه القمة الحكومية ويسمع خطاب الشيخ محمد بن راشد الله يطول عمره، خطاب الشيخ بن زايد الله يطول عمره، إلا من حضر في قاعة المؤتمر. صح ولا لا؟
صحيح.
لكن اليوم إحنا بوسائل التواصل هذه إحنا قاعدين في بيوتنا ونشوف.
إيه؟
قاعدين نسمع، قاعدين نتواصل. اليوم وسائل التواصل صارت توصلنا بالوزارات، توصلنا بالدوائر الحكومية، صارت توصلنا بالقيادات العليا داخل الدولة.
نعم.
إذن هي وسائل إيجابية، لكن استخدامنا نحن يجعلها استخدام سيء.
فعلا.
لا نشير بالأصابع الاتهام لوسائل التواصل، هذه التكنولوجيا جاءت لتخدمنا، نحن بدينا أن حنا نستخدمنا هذه التكنولوجيا ونستخدمها بطرق صحيحة، أو ممكن حنا ما نستخدمها بطرق صحيحة، فشي اللي يصير علينا بطرق سلبية أو بنتائج سلبية،
تصير نقمة. أنا دوم أذكر في كل حلقة إذا طرقنا الموضوع التواصل الاجتماعي أو وسائل التواصل الاجتماعي، دوم أركز أو أقول أن وسائل التواصل الاجتماعي على كثر ما هي قربت المسافات بين، مثل ما ذكرت أنت أستاذي، بين المغتربين والعايشين في الخارج، على كثر ما هي بعدت المسافة بين أفراد الأسرة الوحدة اللي عايشين تحت سقف واحد. فنحن ما ننكر الدور الإيجابي للوسائل.
أستاذتي السبب إيه هي ولا نحن؟
الناس، الاستخدام.
هذه هي المشكلة، عرفتي علي؟ اليوم الواحد الأول مثلا في الأعياد كان الواحد يطلع يصير يعايد هلا، يعايد عماته خالاته، يمر على بيت عمه بيت خاله بيت جده، اليوم يقول لك لا أنا بطرش الرسائل واتساب تهنئة واتساب بطرشها. إذا الإشكالية مو بإشكالية الواتساب ولا غيرها من برامج التواصل، الإشكالية فينا نحن.
صحيح.
إن نحن صرنا نستخدمها في تقصيرنا في أداء واجباتنا. لا وجود الرسائل، وجود الهاتف، وجود التواصل التكنولوجي جميل، لكن ما يغني عن التواصل الجسماني، التواصل الفعلي، لأن هذه الوسائل كلها مهما كانت موجودة ما تغني عن قضية التواصل الروحي. لما أنا عيني بعين الشخص دي يسمع نبرة صوتي، يشوف تفاصيل وجهي، يعني الحين مثلا الابتسامة وين نبى ننقلها بالسمايل فيس اللي موجودة في الواتساب؟ لا ما تركب. في أحيانا أنا يمكن الناس اللي يسمعوننا الحين أستاذة سماع، يعني أحيانا تمر عليهم لحظات يريدوا يستعيروا أحد الوجوه الموجودة في المحادثة في الواتساب أو غيره،
ما يحصلوا
شيء يطابق واقعهم اللي هم يريدوا يوصلوه للشخص فعلا اللي هم قاعدين يتكلموا معاه. يعجزون عن الشيء هذا. ليش؟ لأن ما يقدرون يحاكون الواقع الحقيقي اللي نحن يطلع من ويوهنا، يطلع بابتسامتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول وتبسمك في وجه أخيك صدقة. لما أنا أتبسم في وجه أخوي هذه أنا أنال صدقة فيها. قضية الإيماءات، النبي لما يجي في الحديث وتبسم تبسم المغضب، هذا يعني واحد زعلان من ولده ولا زعلان من أخوه الصغير ويتبسم تبسم الإنسان اللي هو زعلان، أنا ببتسم لك بس أنا بعد غضبان منك. هذه وين أنا حصلها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ قضية لما أنا أتواصل اجتماعيا أمسك إيدي، يعني جاء في الحديث قال فمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده بيدي. هذه وين أحصلها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ لما أنا أجلس ولدي عدالي ولا أخوي عدالي، لما المرأة تقعد تحاور زوجها، هذه معدومة في وسائل التواصل الاجتماعي. وسائل التواصل الاجتماعي نعم جاءت حتى تحل لنا بعض المشاكل، لكن ما جاءت عشان تخلق لنا مشاكل جديدة.
نعم مثل ما ذكرت بعد أزيد وأركز على النقطة، نحن نقول مرات سوء الاستخدام للوسائل التواصل الاجتماعي بالذات بين الزوجين أو بين اثنين في خصوما بينهم، تلقى الكتابة نفسها تتكتب الجملة يمكن في نيتك شيء والمستقبل هالشيء
هو يفهمه
بشيء ثاني فيزيد الطين بلة.
هو يفهمه بنيته. أمس أنا كانت عندي محاضرة في قضية استدامة الأسرة، فواحدة من الأخوات تكلمني على قضية أنا كيف أصلح في زوجي. عرفتي علي؟ أنا أتكلم الحين على قضية الأسلوب. هل الأسلوب اللي نحن نريده ممكن يروح في وسائل التواصل الاجتماعي؟ الجواب لا. فقالت لي مثلا أنا رأيي ما يصلي في المسجد. قلت لها أنا بعطيك طريقتين في الأسلوب. الطريقة الأولى أنت جيتي بدأ يأذن خلينا نقول صلاة المغرب، بوفلان ترى يأذن إن شاء الله، هو قاعد يطالع مباراة، بوفلان ترى نص الأذان إن شاء الله، بوفلان ترى خلص الأذان إن شاء الله، بفلان طب قاموا الصلاة، هو قاعد داخليا ترى يتضايق من قضية الأسلوب. نفس المرأة مع نفس الرجل جات مثلا هو يأذن وهو قاعد يطالع عمبارة، تكلم عيالها سعيد سلطان عيالي قوموا توضوا عشان أبوكم بياخذكم وياه المسجد.
أي طريقة غير مباشرة.
شوف أي هذه الأساليب ما تمشي في قضية التواصل الاجتماعي. التواصل الاجتماعي اللي هي وسائل التكنولوجيا هذه ما تقدر تشل مثل الأساليب هذه معاه.
صحيح.
فما في إلا التواصل المباشر في مثل هذه الأمور. مثل الأمور هذه أحيانا سبحان الله نحن نعجز في وسائل التواصل الاجتماعي. شو أقول؟ أقول خلاص نكر التليفون الحين أنا يا بنت فاهم.
هي فعلا أو تتصل أو أي شيء.
قصور في أدوات التواصل الموجودة في التواصل الاجتماعي أو التكنولوجي، فما يخلينا شو نروح نتواصل مباشرة، تواصل خلينا نقول التقليدي أو التواصل وجها لوجه.
أستاذ نزار تعطينا مفتاح سحري لبناء التواصل والألفة في الأسرة نختم فيه.
أول مفتاح الابتسامة.
الأول والأخير.
أول مفتاح وأهم مفتاح هو الابتسامة. صدقوني الابتسامة هو مفتاح القلوب المغلقة. كم من موضوع سبحان الله حلته الابتسامة. فقط الابتسامة. لهذا يعني أحد الصحابة عبد الله بن أبي حبيب يقول كلمة جدا جميلة. يقول ليس من الأدب أن يخاطب الرجل أخاه ولا يبتسم.
سبحان الله.
الابتسامة ترى والله حتى وأنت زعلان إذا ابتسمت تبى تحل الموضوع. الابتسامة للابن، للزوجة، للأخ، للأخت، لأي حد، الابتسامة دائما تلعب دور كبير جدا في قضية فتح القلوب وبناء تواصل جدا جميل.
بتنفهم غلط أستاذ نزار، بقول مثلا الزوج أحر ما عندي أبرد ما عندها تبتسم.
لا لا لا، الابتسامة طبعا صاحبها شيء ثاني. يعني الآن أنا أضرب لك مثال. النبي عليه الصلاة والسلام لما يزعل من السيدة عائشة وقاعد وزعلان، السيدة عائشة شو تقول؟ تقول له يا رسول الله يعني سيدة عائشة عفوا هي اللي غضبانة تكون من النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبتسم ويقول لها يا عائشة إني أعلم متى تكونين راضية ومتى تكونين غضبة. تقول كيف ذاك؟ شوف تغير الموضوع، كان من نقاش حامي صار أثار أول شيء فضولها كامرأة، ابتسامة الجميلة النبي عليه الصلاة والسلام جعلتها تبتسم. قالت كيف ذاك يا رسول الله؟ قال إذا كنت راضية قلت ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت ورب إبراهيم. قالت والله يا رسول الله لا أهجر إلا اسمك. انتهى الخلاف الموجود في البيت. ليش؟ ببداية ابتسامة. ترى الابتسامة أحيانا تكون في أسلوب الحديث، ترى تكون أحيانا الناس ترى يظنون أن الابتسامة فقط بالشفتين، خطأ. الابتسامة ترى أمر روحي جميل تتناقله الأرواح. احيانا ترى استاذه سماح انت تشوفين موظف او موظفه ترتاحين له نفسيا
فعلا.
ليش؟ من اول نظره صح. وتشتغلون كتيم عمل جدا متميز. شو السبب؟ في تبسم روحي حاصل. لهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول الارواح جنود مجنده، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف.
جميل، حلوة المفاتيح اللي عطيتنا إياها، ونطمع في مفاتيح زيادة إن شاء الله لكن في حلقات جاية، لأن الوقت وقت الفقرة تقريبا أوشك على النفاق.
الله يرضى عليكم. وأنا فقط للتصحيح، أنا لست مستشار أسري، أنا محاضر في القيادة والتغيير والعلوم الإنسانية.
محاضر في القيادة؟
في القيادة والتغيير والعلوم الإنسانية.
القيادة والعلوم الإنسانية، تمام. شكرا جزيلا استاذ
لمون، وانا كنت سعيدا اليوم كنت معاكم على الاذاعه الاولى، اللي هي الاولى دائما ان شاء الله باذن الله تعالى من دبي. عساكم على التوفيق والقوه ودمتم كفو يا رب العالمين.
تستم جزاك الله خير ومشكور، ونحن نكون الاوائل بتواصلكم ويانا.
الله يحفظكم. الله يحفظكم يا رب. تسلمون.
قال سالم. ناخذ فاصل مستمعينا، حين بناخذ فاصل عقب الفاصل نرد ونكمل اذا الله راد فقرات الرايح. تريونا
الرايح.
الأولى منكم وفيكم.
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة ليل قدر المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولا نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها مديننا وهذا لا يجمعها المياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية.
هو الشعر في زورق من حنين.
وعند نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
الأولى منكم وفيكم.
عسى الله لا يهينا بهنا فحتن
من شام يوبيني من طرف عيني قهوتني من شام يوهي وادي الوين حيلك على المصطاب حيلك ليرد شانه عندك دخيل ارحم ولا تقطع سبيلك عن ناس بهدا بن مظالم الله لا يهنا بهنا فحة من شام يوهن فعلت تذلي الحب لبيني وبينك عشقة كريم وعشرات بخيل ما اريد في شخصك بدلك ولا عن هواك احد واميل واميل الله لا يهين بهنا فحة من شام يوهين
شو بتسوي؟
إذا شبت حريجة في البيت
أوه حريجة حريجة
شو بتسوي؟
أطلع من البيت وبعدين أكلم المطافي
إذا كان آلهة حريق بسيط مثل اللي توه مبتدي وهي عندها اللي في البيت ممكن أقوم هاي القرانات أطفي النار إذا كان النار ببالغة وشفت البداية هذا حتى على طول ما في حل سيد على الدفاع المدني
بطلع الشرطة والإسعاف ومطافي أقول ما في حريق في بيتنا
أخير شيء تسويه
إذا صار حريق في المنزل لا قدر الله وما عندك بصائد حريق مناسبة لذلك عليك فقط إخلاء المكان لاتصال بطوارئ الدفاع المدني 997 مع ثمانيات لكم بالسلامة أمينة يعقوب مدير إدارة الحماية المدنية لإدارة العامة للدفاع المدني بالبيت
شو بتسوي؟
الأولى 107.4
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM
تدري أن
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية من جديد بكل من يسمعنا الحين على إذاعة الأولى طبعا مركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. والمخرج مسوي لنا حركات غير بعد، متعودين نبدأ ويحط الفقرة ونبدأ بالفقرة، الحين هو يخرب علينا وماشي عنصر مفاجأة استوى. المهم الحين وصلنا وياكم لفقرتنا الثانية في برنامج الرايح، على أساس نبغى نسوي مفاجآت. فقرة تدري أنها، يلا حط السفر مرة ثانية.
تدري أن
اليوم عندنا دراسة تربوية تكشف أن 48% من أطفال رياض الأطفال اللي هم بين 5 إلى 6 سنوات عندهم صعوبة في النطق وتأخر النمو اللغوي. ليش؟ ليش؟ بسبة العنف، بسبة العقاب البدني والنفسي والتأخر العقلي، بالإضافة إلى عدم رعاية الوالدين أو أحدهما للطفل. يعني أسلوب العقاب ويهزبون الولد ويعقبون الولد والضرب والصريخ والأشياء تخلي الولد ينكمش مسكين على نفسه وما يتكلم. في إجراءات الدراسة معلمات رياض الأطفال يشتكين من وجود صعوبة في التواصل مع الأطفال هيلة اللي ما يتكلمون، وحتى في صعوبة في التواصل ما بين الأطفال وقرنائهم اللي هم وياهم في الصف. وفي دراسة أجريت على عينة من بعض الأطفال وحصلوا أن مثل ما ذكرنا 48% من الأطفال عندهم تأخر في النمو اللغوي، ومعظمهم هاي الأطفال يكونون أطفال خجولين. فهي الأطفال الخجولين يكون عندهم يعني الحصيلة اللغوية أقل من الأطفال الغير خجولين اللي هم في نفس العمر من 5 إلى 6 سنوات. الدراسة أوضحت أن الأطفال الخجولين اللي عندهم مفردات لغوية أقل، لذلك فهم أقل كلاما. مشير الدراسة إلى أن الخجل هو المؤثر الوحيد في سلوك الأطفال اللغوي في جلسات اللعب مع أقرانهم. الدراسة تشير إلى ارتفاع المحصول اللغوي عند الطفل الخجول ما يساعد على الكلام في المواقف الاجتماعية بشكل جيد. يعني الطفل يكون يتعرض لعنف أو يتعرض لإذاء أو يتعرض أن أهله يهزبونه في البيت ولا مدرسة تصارخ عليه، يستوي له ردة فعل، يستوي انطوائي، يستوي خجول، ما يتكلم، تقل حصيلته اللغوية. فبالآخر يعني أقدر أقول بيستوي أبلم الولد، ما في عنده طريقة للتواصل مع زملائه في الصف، وهذه المدرسة يعني اللي تعاني وبتشد شعرها. هي والتوبيخ مثلا، التوبيخ يوم الولد يتكلم مثلا، اسكت انت ما تعرف شيء، اسكت لا تتكلم، اوه اذيتنا، اوه حشريتنا، هل المصطلحات اللي نحن مرات حتى كأمهات نستخدمها، ونحن يعني مرات تطفرين من اي شيء، خلاص ما تبغي حد يكلمك. هل المصطلحات اللي نحن نستخدمها حتى كأمهات او كأي حد مع الاطفال تأثر في نفسيتهم؟ عندنا مرة تكلمنا في حلقة عن الاطفال الوايد يسألون، هذا شيء إيجابي، بس نحن بطريقتنا في التعامل مع كثرة الأسئلة وأسكت وأذيتنا وحشرتنا ويا الله، هذا كله يعني الطفل ما ينسى، يحطه في ذاكرته ويأثر، وتستوي له ردات فعل وتستوي له ارتباط شرطي، إذا هو تكلم ترى يحصل توبيخ، فخلاص عقب الولد يتقوقع على عمره وما يشارك ولا يتكلم للأسف. وفي الآخر رد نقول ليش عيالنا ما يرمسون، ترى نحن هذا الزرع اللي زرعنا. نختم تدري أنه ونتكلم بعد شوية، خلاص بهاي الكلمات عشان ما نطول عليكم في تدري أنه، ننتقل لفقرتنا الثالثة في الرايح، وهي فقرة
بنيان.
في فقرة بنيان اليوم مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة، ما بنسافر، ما بنركب سيارة، ولا بنسير رأس الخيمة، ولا بنسير العين، ولا بنسير الفجرة، لأن احنا تامين في دبي دار الحي. بنرمس اليوم عن بيوت دبي القديمة، وبالأخص بيوت الطين. طبيعة بيوت الطين كيف كانوا يبنونها؟ هل في شيء يميزها عن بيوت الطين في باقي الإمارات، ولا هي نفس الشيء ونفس عملية البناء وفي تشابه كثير ما بين بيوت الطين في دبي وغيرها من الإمارات؟ هاي المعلومات وطريقة التصميم والبناء، المعلومات وأكثر عن المعلومات بناخذها حين من المهندسة مريم سلطان اللي تنضم الحين ويانا على التليفون. السلام عليكم أستاذة مريم.
عليكم السلام والرحمة، أهلا أختي.
أهلا يا مريم، حياك الله ويانا في الرايح.
الله يحييك، الله يحييك.
نبغيك اليوم تكلمين عن بيوت الطين في دبي، كيف كان تصميم البنى المعتمد إضافة للمناطق اللي كانت موجود فيها بيوت الطين في دبي.
في البداية حابة أشكركم على الاستضافة.
نحن نشكرك على تلبية الدعوة،
وحابة بس أنوه النقطة أن يمكن الناس يحطون في بالهم أن بيوت الطين هي أقدم بيوت في إمارة دبي، بس حابة أقول أنه كان يسبقها بيوت أنها بيوت العريش والخيام قبل العريش، وبعدين وصلنا نحن للطين، ومن ثم البيوت اللي هي الحجرية اللي هي من الحجر. ففي البداية حابة أتكلم عن كيف انبنت البيوت الطينية. البيوت الطينية هي عبارة عن مزيج من الماي والتراب، وكانوا يراعون الأوليين أن التربة اللي يستعملونها هي تربة قاسية، لأن هاي التربة طبعا تساعد على التماسك أكثر من أنواع التربة الأخرى. وكانوا بعد يمزجون الطين مع التبن والطوب الخفيف. هاي البيوت من ناحية التوزيع، من ناحية فكرة البناء، كانت تتشابه مع البيوت اللي يتبعدها اللي هي البيوت الحجرية. فنحن لما نتكلم عن التوزيع نتكلم يعني عن المساحات، أنت عندك غرف معيشة، عندك غرف نوم، عندك ميلس، هاي الأمور كلها كانت موجودة في هاي البيوت الطينية القديمة.
كم كانت يعني
نتكلم تفصيل بشكل تفصيلي أكثر؟ حابة مثلا أخذ أنا هاي غرف المعيشة وأتكلم عنها بشكل تفصيلي. لو أبدأ راح أبدأ بأكبر مساحة عندي أنا في هاي البيوت اللي هو الميلس. طبعا الميلس يعتبر يعني أكبر غرفة في البيت، وكان فقط لاستقبال الرجال. وكان الشكل إما مربع أو مستطيل.
صحيح.
طبعا الميلس كانت عندي نوافذ، وكانوا الأوليين يراعون ان هاي النوافذ ما تطل على الحوش اللي هو الحوي، فكانت دائما هاي النوافذ تطل على الطريق اللي برع.
صحيح.
الشارع اللي عندك برع البيت.
هي.
عشان يراعون بذلك خصوصيه
اهل البيت. البيت.
نعم. وكانوا يوفرون طبعا باب عشان يدخلون الفواله.
صحيح.
وكانوا بعد يخلون ظهر الميلس هو اللي يقابل الحوي، يعني هو اللي يقابل البيت من داخل. هذا بعد شيء ثاني عشان يراعون فيه الخصوصية. وكانوا يزينون الجدران فوق النوافذ بزخارف، كانوا ينحتونها فوق الجبس. غير الميلس انت عندك غرف النوم.
كان
غرف
في جبس.
النوم كانت تتوزع عندك في بيوت طينية طابقين، مش بس طابق واحد، يعني الأوليين حتى الطابقين كانوا يرومون ما شاء الله عليهم، يعني يبنونهم، فكانوا يوزعون غرف النوم في الطابق الأرضي والطابق العلوي.
ها كان في طابقين يعني من الطين.
عفوا؟
يعني كانت البيوت الطينية تستوي طابقين؟
هي يستوي. فكانوا يراعون أن يحطون الغرف إما في الطابق الأرضي أو في الطابق العلوي، بس كانوا يفضلون دائما الطابق العلوي خاصة في الصيف، لأن الجو أنت كل ما ارتفعت كل ما كان أبرد. فعشان البرودة كانوا يركزون أكثر شيء على الطابق العلوي، وكانوا يحطون النوافذ في الغرف في الجهة الغربية عشان التهوية، لأن من الغرب أنت ييج الهواء. عرفتي؟ غير عن شيء يتميز السقف، سقف هاي الغرف وكل المساحات اللي في البيت يتميز السقف انه كان يحفظ البروده خلال ايام الشتاء. فهالشيء يساعد هل البيت في ايام الصيف، يعني كان يحفظ البروده يحتفظ بها، وفي ايام الصيف كان تقريبا يبرد الجو. هاي بالنسبه للغرف. عندك بعد النوافذ. مثل ما تطرقت أنا للنوافذ، كانوا يركزون أكثر شيء على الميلس مراعاة للخصوصية. أما في الغرف كانت النوافذ تكون علوية. يعني كانوا يرفعونها إنه يخلونها علوية عشان الخصوصية وعشان تدخل الهواء في فصل الصيف، وكانوا يخلونها مفتوحة في الصيف ويسكرونها في الشتاء يعني يخافون من المطر يدش ولا من البرودة. من غير بعد عندك البارجيل، كلنا نعرف شو البارجيل
طبعا.
البارجيل كان ارتفاعه تقريبا 3 أمتار، وكان طبعا البارجيل فيه 4 فتحات من 4 جهات، فكان يبرد الغرف اللي تحته. يعني هو انت عندك البارجيل وتحت غرفة مفتوحة على غرفة، فكان يبرد هاي الغرفة، وكانوا هل البيت يستعملون هالغرف اما لل للسوالف، يجلسون في هالغرفة مثلا يتغدون فيها، وكان بعد يستعملون هالغرف للنوم.
تمام، ممكن
مش بس لهالامور
لسه مريم معنا، نحن نعرف البرجيل، لكن لو تذكرينا مرة ثانية لو ممكن حد مستمع يسمعنا الموضوع جديد عليه، صغار الشباب هي للمراهقين، يعني نبغي الكل يستفيد، فيوم نقول نقطة يكون الكل فاهم نحن عن شو نتكلم. البرجيل مرة ثانية،
أعيد البرجيل،
هي تعريف البرجيل.
البرجيل أختي هو البناء، خلي أعرفه بهالطريقة، هو بناء يطلع على الخارج من فوق السطح. إنزين، ارتفاعه تقريبا 3 أمتار، مرات أكثر عن 3 أمتار، ويمتد إلى داخل إحدى الغرف.
صحيح.
أوكي، فيمتد إلى داخل إحدى الغرف، ومهمته الأساسية أنه يجلب الهواء إلى داخل الغرفة.
فعلا.
يعني التبريد والتهوية.
جميل.
يعني حتى الأجانب يسمون البرجيل الأبراج الهوائية.
الأبراج الهوائية.
هي.
يعني عندهم نفس الفكرة.
نعم.
عندهم يعني الأجانب نفس الفكرة، فكرة البرجيل.
لا. أصلاً هم استفادوا من فكرتنا، يعني وكانوا منبهرين من هاي الفكرة، فيسمون البرجيل عندنا نحن الأبراج الهوائية بالإنجليزي الويند تاور.
أيوة.
فلأن كان ليش يسمونه برج؟ لأنه كان يمثل أعلى نقطة في البيت.
صحيح، ويميز يعني حتى شكله مميز، شكله المعماري والهندسي جدا مميز في البيوت. ومرة ذكرت أن في بيوت لينا حين ما زالت محافظة، يعني حين طبعا كل التهوية والتبريد بالمكيفات، لكن في بيوت
صحيح.
تأخذ هذا الطراز التراثي ويصممون البيوت على الطراز التراثي المميز بالبرجيل.
صحيح، بس للأسف أختي وايدين من الناس اللي أنت تشوفين البراجيل على بيوتهم بس ما يستعملون استعماله هو، يعني
غير مفعل
ديكور. عرفتم؟
هي صح،
يعني أحس المفروض أنك أنت تستعملينه لأن له امتيازات، والهواء اللي يدش يعني هو
طبيعي.
بارد مش حار،
هو طبيعي يعني يغنيك عن المكيفات والثلاجات اللي نحن يعني عايشين
صح
فيها.
صح كلامك. ف حابة أضيف بعد للبرجيل موضوع الحمام وانتي بكرامة. الحمامات في البيوت الطينية كانوا يحطونها في زوايا البيت، يعني ما كانوا يحطون الحمام في الغرفة عشان يحافظون على الغرفة من الروائح الغير مرغوبة.
أيوة.
فكانوا يحطون الحمام في إحدى زوايا البيت، وكانوا يحطون مثل الدكة عند دخلات الحمام. ومن ناحية تصريف المخلفات، شوفي ما شاء الله عليهم، كانوا يسوون يعني مثل الحفيرة ويصرفون المخلفات وانتي بكرامة. فهذا من ناحية يعني الغرف. عندي بعد موضوع الأبواب. الأبواب كانوا الأوليين يراعون ويهتمون أكثر بالأبواب الخارجية أكثر من الأبواب الداخلية للمنزل.
ليش؟
لأن تشوفين يعني الباب الخارجي هو اللي الزوار يشوفونه.
أي وجهة البيت.
بالضبط. فكانوا يعني كان دائما هالباب الخارجي يكون كبير. ويحطون فيه باب صغير. يعني هو عندك مثل الباب عود. إنزين، ويضيفوا له باب صغير. هالباب الصغير يكون طوله تقريبا متر. ويكون مرتفع عن الأرض. عشان يحافظون على خصوصية البيت. لأن إذا فتحنا الباب الكبير بيكشف البيت.
فعلاً.
فالباب الصغير كان يحافظ على الخصوصية. وكانوا يزخرفون هاي البيبان بزخرفة جدا جميلة. وكانوا يزخرفون حتى خشم الباب اللي هي الخشب اللي يحطونها في وسط الباب من الخارج.
هي.
ك... كانوا يراعون زخرفة هاي القطعة الخشبية.
تمام.
جميل. فيها البيوت. بالنسبة بعد للمساحات الأخرى عندك المطبخ، كانوا يراعون أن يحطونه في مكان بعيد عن الغرف.
أيوة حلو.
عشان ما تدخل الروائح. وعندك بعد المخزن اللي نحن نسميه البخار. كانوا يستعملون عشان يخزنون فيه المأكولات مثل التمر.
صحيح.
وهو عبارة عن غرفة صغيرة جدا يعني، ويستعملونها للتخزين.
تمام أختي مريم، بس مضطرين نختم حين، وإن شاء الله بنكمل تفاصيل البيت في الحلقات الجاية. ما نبغي نخلص كل المعلومات في هالدقائق إن شاء الله.
أتمنى أختينا أكون فدتكم بهالمعلومات البسيطة.
أكيد فتينا، وإن شاء الله المستمعين كلهم استفادوا من فقرة بنيان اليوم. مشكورة المهندسة مريم سلطان على مشاركة ويانا في الرايح. مستمعينا بناخذ فاصل، عقب الفاصل ندخل في الساعة الثانية من الرايح، تريونا.
الرايح الأولى
منكم وفيكم.
الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت، كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد، كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
إن بغيت تعرف عن علومنا،
يا حياكم الله، يا أهلا وسهلا، يا مرحبا،
وتسمع عن رسومنا، حياك في بلادي.
شوف الشوق حياك في بلادي
ويا خليفة الفلاسي، من الأحد لين الخميس الساعة 6 المغرب على إذاعة الأولى.
الأولى
اسمع الأولى،
صدق إماراتية.
السنة
يوم يطيح المطر تباشرت الناس، فالعرب دائما تدعي يوم يطيح المطر تقول حق هلها، ولا تقول حق اللي يسمعها، ولا حتى اليوم يطرشون حتى رسائل يقولون مبروك عليكم الرحمة، لأن حقيقة المطر رحمة والمطر خير من الله للأرض والعباد والدواب، خير من الله للأرض والعباد وكل ما يدب عليها. فنحن دائما من يطيح المطر نقول مبروك عليكم الرحمة، ويردون عليهم العرب يقولون الله يبارك لكم إن شاء الله، عسى دوم إن شاء الله. وحد يدعي يوم يطيح المطر قال زيده وارحم عبيده.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى.
قدامي القوات قدام، ما شيء على التحرير باقي، باقي فقط ساعات وايام، وعلى معتدي ضيق الخناقي.
قدام
يا القوات
قدام،
ما شيء
على التحرير باقي فقط ساعات وايام، وعلى معتدي ضيق الخناقي، وعلى معتدي ضيق الخناقي،
وعلى المعتدي ضيق الخناقي.
الشعب كله جيش وحزام في كف من المجد راضي بدل بنايا محمد الزام للمعركة فينا اشتياقي بدل بنايا محمد الزام للمعركة فينا اشتياقي
الشعب كله جيش وحزام في كف من المجد راقي بدل بنايا محمد الزام للمعركة فينا اشتياقي الشعب كله جيش وحزام في كف من المجد راقي بدل بنايا محمد الزام للمعركة فينا اشتياقي كم جندي فارس من أحلام قد سولف مع السواقي أبعد قلات العكس الأحشام من فعله بيوم التلاقي من فعله بيوم التلاقي قدامي القوات قدام ما شيء على التحرير باقي باقي فطم ساعات وايام وعلمت دي ضيق الخناقي
الأولى 107.4 107.4
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم
تحية وترحيب
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى
إذا كان في عندنا وطنيين حن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى فن على الفن سيئا على ون تحلى سوالفنا في الطارج وفن على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغيربان على إذاعة الأولى الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ونجدد التحية بكل من بدأ يسمعنا الحين في ساعتنا الثانية في برنامجكم الرايح اللي تسمعونه على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4 ومثل ما ذكرت الحين وصلنا تقريبا في نص الساعة الثانية من الرايح قبل ما نبدأ في الفقرة الأخيرة نبدأ نقرأ مشاركاتكم اللي جتنا على الرسائل النصية وعلى الواتساب في رسالة من الأخت ندى تقول صباحكم خير وبركة المذيعة سماح دائما مع برنامجكم المفيد والله يوفقكم أخت ندى بس ما كتبت مشاركات خاصة البرنامج الأخ محمد المرار يقول بفضل الله سبحانه وتعالى الأسرة الإماراتية مترابطة ومتآلفة لأن ديننا الحنيف يحث على هالشيء ولكن بدخول التقنيات الحديثة منها قنوات التواصل وغيرها ابتعدت الأسرة عن الترابط وخفت العلاقات الاجتماعية بشكل كبير المفروض تقنين استخدام التقنيات الحديثة ويجب غرس التفاهم والحب بين الأسرة الواحدة دون التفرد في القرارات لأي من الأبوين وتنمية روح الديمقراطية أخوكم محمد المرر. مشكور يا محمد على مشاركتك. عبيد بن خرسان مشاركته اليوم عن الموضوع الطب الباق، بس هذا اللي كتب عنه، بنقرأ رسالتك عقب في الفقرة الطبية إن شاء الله. مستمع آخر يقول اللي ينتهي رقمه ب 693، ويريت تذكرنا باسمك أو اسمك أختي، طرش رسالة يعني كلامها جدا جميل، كلام سيغير تفكيرك في الحياة. يقول: من أروع ما قرأت من قول الإمام ابن القيم رحمه الله: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدلا منك قريب. اعتني بنفسك واحمها ودللها، ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق. تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك، فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك. لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك، فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام. وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل هما واحدا كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. لا تيأس من حياة أبكت قلبك، وقل: يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة. فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة. لن ينسى الله خيرا قدمته، وهما فرجته، وعينا كادت أن تبكي فأسعدتها. عش حياتك على مبدأ: كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله تعالى يحب المحسن. ارخ يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عاتقك، واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه. من أروع ما قرأت أهديها لنفسي ولأناس أحبهم، وصلى الله وسلم على سيدي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. شكرا جزيلا للمستمع، مثل ما ذكرنا رقم ينتهي ب 963. رسالة جميلة، كلام مؤثر حقيقة. هاي تقريبا الرسائل اللي جتنا، وإن شاء الله في عقبل إذا حصلنا وقت عقب نكمل باقي الرسالة النصية. الحين مستمعينا بهذا الكلام اللي ما في أطيب عنا، ننتقل لفقرتنا الرابعة والأخيرة في الرايح، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم نحن نزور اليوم عيادة الأمراض الجلدية، بيكون موضوعنا عن مرض البهاق أو البهاق كما يسمى باللغة العربية. شو هو البهاق؟ وبيكون ويانا في هاي الفقرة الدكتور أنور الحمادي، مدير مركز الأمراض الجلدية. بداية، شو مرض البهاق؟ نحن عارف أن البهاق مرض جلدي. البهاق هو أحد الأمراض الجلدية اللي تنتشر في العالم، ويعرف تحديدا بزوال اللون الطبيعي للجلد على شكل بقع بيضة واضحة في الجلد، ويكون شامل الجسم كله أو أنه ممكن يكون في مكان واحد. تتكون البقع اللي تشكل مرض البهاق بسبب فقدان الخلايا الملونة اللي تنتجها مادة الميلانين، والميلانين اللي توجد بشكل أساسي طبيعي في الجلد وفي حويصلات الشعر اللي هي أما حوالين الشفاه أو العيون اللي هو لونين العينين أو لون الشفاه، وبعض من الأجزاء العصبية المركزية. تعتبر كمية ونوعية خلايا الميلانين هي العنصر المحدد للون الجلد والشعر والعيون اللي تميز الناس عن بعضهم البعض. البهاق يعتبر مثل ما يعرفون الدكاترة خلل صبغي ينتج عن تحطم بعض الخلايا وهاي الخلايا اللي تنتج الصبغة في الجلد والأغشية المخاطية اللي هي تسمى الأنسجة اللي تبطن داخل الفم والأنف والمناطق الجنسية والإخراجية أو شبكية العين، وهي الطبقة الداخلية في مقلة العين. كنتيجة لتحطم هاي الخلايا تظهر رقع بيضة على أجزاء مختلفة من الجلد على الجسم، حتى الشعر اللي ينمو في هاي المناطق المصابة يبيض عادة. يعني شو مسببات مرض الباج؟ المسبب الحقيقي للمرض لم يعرف لنا الحين، إلا أن اجتماع عناصر هامة مثل العناصر المناعية والوراثية والعصبية ممكن تكون هي السبب بشكل قوي. لكن معظم المرضى بدأت الإصابة عندهم بالبهاق بعد حرق شمسي شديد، وآخرون ربطوا الإصابة بالبهاق بأن ملاحظتهم أن عندهم مشكلة نفسية أو عاطفية مرة وبها. الله يعين المشاكل النفسية بعد سبب بهاق. كما يحدث بعد سبحان الله موت عزيز أو وقوع انفصال أو حادث، أي يعني أي صدمة ممكن الإنسان يتعرض لها، هم ربطوا في بعض الحالات ربطت إصابتها بالمرض بحدث أثر على نفسيتهم، أثر على عاطفتهم، موت حد، وقوع طلاق أو حادث مأساوي لسيارة أو غيرها من الفواجع الإنسانية هي اللي ممكن تسبب لبعض الناس مرض البهاق كردة فعل عكسية للصدمة اللي تعرضوا لها. يقولون تصل نسبة الإصابة بالبهاق الإجمالية حول العالم من 1 إلى 2% من سكان الكرة الأرضية، ويبدأ المرض في 50% من الحالات قبل عمر 20 سنة، وفي ثلث من إجمالي الحالات توجد إصابة عند أكثر من فرد في العائلة. يعني نقدر نقول أن إذا في شخص عنده بهاق في العيلة فهذا يمكن منبه أنه ممكن يكون في حالات أخرى، لأن أعتقد أن المرض دور العامل الوراثي مثل ما ذكرنا قبل شوي يلعب دور في مرض البهاق. مثل ما ذكرنا حوالي 1 إلى 2% من سكان العالم اللي هو يعادل 40 إلى 50 مليون شخص مصابون بالبهاق. هني في دراسة تقول في الولايات المتحدة الأمريكية من 2 إلى 5 مليون شخص مصابون بهذا الخلل، 95% من الأفراد المصابين طوروا الحالة قبل وصولهم سن 40 سنة. يعني قبل 40 سنة كان البهاق عفان الله يعني مكتمل عندهم. أعراض البهاق، الأفراد اللي يتطور عندهم البهاق يلاحظون عادة مثل ما مكتوب أن رقع بيضة على الجلد، تكون هاي الرقع أكثر شيوعا في أجزاء الجسم المكشوفة للشمس مثل اليدين والريول والذراع والوجه ومنطقة الشفايف والمناطق الأخرى اللي يظهر فيها البهاق حول الفم والعيون ومنطقة السرة والأعضاء التناسلية. بالإضافة إلى رقع الجلد البيضة قد يعاني الأفراد المصابون من أعراض شيب مبكر في فروة الرأس والرموش والحواجب واللحية. يعني صحيح مرات نلاحظ يعني سواء في التلفزيون أو في نشوف نحن في الأماكن العامة، تشوف مثلا واحد صغير وبعد البياض هذا الشديد، وهني البياض الشديد يعني خلينا شوية نربط بين البهاق والبرص، شو الفرق بين المرضين؟ غالبا عارفة من الدكتور، لكن فعلا تلقى حد كله شعر أبيض، هو أبيض وشعره كله أبيض. فبها بنسأل الدكتور عن موضوع الشيب المبكر بسبة البهاق أو بسبة البرص، بنتكلم في النوعين من الأمراض. يتنوع مرض البهاق وله أنواع، في النوع اسمه الطرفي اللي هو يصيب أماكن محددة مثل الشفايف والأطراف والأعضاء التناسلية. في بهاق منتشر اللي هو يكون يغطي معظم الجسم بشكل يزيل اللون الأساسي من كامل الجسم في بعض الحالات. في نوع يسمى النوع القطعي اللي هو يجي في جهة واحدة من الجسم ويكون متبع انتشار الأعصاب السطحية ويكون محدود. في نوع اسمه النوع البقعي اللي هو محدود فقط في عدة مناطق بقع في عفان الله في أماكن محددة من الجسم. وفي نوع اللي هو النوع الثابت والحالة اللي استقرت على وضعها لمدة لا تزيد عن عام، يعني واحد أصاب بهالمرض تم سنة ما تغير لا زاد ولا نقص. وفي الشامة الهالية وهي هالة بيضة تحيط بشامة ملونة وقد تكون علامة على بداية المرض. ناخذ فاصل ولا نكمل؟ كمل شوية. العلاج هنعطي ملخص لما يكون ويانا الدكتورة. ملخصنا خلصنا الموضوع تقريبا. تمام. يتوقف العلاج البهاق على نوع المصاب بهالمرض. البهاق البقعي مثل ما ذكرنا يعتبر أيسر الأنواع علاجا، والنوع الطرفي هو أصعبها، وتوجد له طريقتين: طريقة الاسترجاع اللوني والإزالة اللونية. شو الفرق بينهم؟ هل بنعرفه مستمعينا عقب الفاصل؟ فاصل وبنكمل ويا دكتور أنور الحمادي. نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل: رقم الواتساب 0561776664، والرسائل النصية على 4477، واتصالاتكم على رقم التليفون 0436999950. تريونا
الرايح الأولى منكم وفيكم.
مية وسبعة فاصل أربعة.
ينطلق ماراثون الهجن يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2015 في منطقة المرموم، وعلى السادة الراغبين في المشاركة تسجيل أسماءهم في نادي دبي لسباقات الهجن بتاريخ 25/11/2015. لمزيد من التفاصيل زوروا الموقع dcrc.ae أو اتصلوا على 04-832-6526. يعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن فتح باب التسجيل لبطولة فزاع للصيد بالصقور التلواح من تاريخ 17/11/2015 إلى 9/12/2015. وعلى السادة الراغبين في التسجيل التوجه إلى القرية العالمية بوابة رقم 5 من الساعة 11 الصبح إلى الساعة 9 المساء.
بطولات فزاع برعاية الطائر للسيارات لاند روفر، مجموعة الفطيم، والقرية العالمية.
صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99950، ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
داوها تبرى.
نجدد التحية مستمعينا الكرام، حياكم الله من جديد في الدقائق الأخيرة لتفصلنا عن نهاية برنامجكم الرايح اللي تسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. قبل الفاصل ذكرنا وتكلمنا شوية عن موضوع البهاق، وحين بيكون ويانا الدكتور أنور الحمادي اللي بيخبرنا عن تفاصيل أكثر عن مرض البهاق، وهو مدير مركز الأمراض الجلدية. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا سماح.
أهلا وسهلا يا دكتور، حياك الله.
كلمت عن البهاق من وراي ما خبرتوني يا اسمع.
قلنا بس شي مقدمة، لكن إذا حضر الماء بطل التيمم يا دكتور.
لا بالعكس بالعكس، جزاك الله خير.
تسلم يا دكتور. بداية هو نحن تكلمنا شوي، عطينا مقدمة، لكن أكيد منك بناخذ المعلومة الأفود والأكثر دقة. أول شيء نبغى نعرف شو أسباب مرض البهاق، يعني حقيقة يعني البهاق ويعني أعتقد أن هو كمرض هو يعني له أثار نفسية أكثر على المصاب أكثر من الألام الجسمانية والفسيولوجية. فأول شيء شو أسباب البهاق؟
صحيح. أول شيء خلينا نعرف للسيد السماحي عرف شو البهاق قبل ما نقول شو أسباب البهاق.
تمام.
إحنا طبعاً بالعامية عندنا إذا شفنا أي بقعة بيضة في الجسم نقول واو عندك بهاق. فالبهاق في بعض طبعاً ما في شك في بعض الأمراض لها ترجمة ومصطلحات باللغة الإنجليزية. البهاق باللغة الإنجليزية اللي هو الفيتيلايجو. فهني ما علي أنا بذكر الاسم باللغة الإنجليزية على أساس أن الناس اللي تعاني أو اللي عندها الفيتيلايجو تعرف أنه هو البهاق. ليش؟ لأن بعض الناس يعني يخلطون بين البهاق والبرص. البرص حالة مختلفة تماماً. نادر ما نشوف البرص في هذه الأيام. أغلب الناس لما تتكلم عن البرص تعني البهاق. البهاق اللي هي عبارة عن بقع بيضاء ناصعة البياض، الصبغة تكون مفقودة تماماً. يعني نقدر نميز ونشخص الحالة بدون أي فحوصات مخبرية ولا أي شيء، بمجرد بالنظر، خاصة في بعض الأماكن الموجودة في الجسم، مثلاً حوالين الفتحات، حوالين العينين، حوالين الفم، الأنف، الأعضاء التناسلية، أو في الأطراف، أو حتى أحيانا في أماكن مختلفة من الجسم. فالأغلب هنا طبعا نعني بالبهاق. لكن طبعا في بقع كثيرة ممكن تظهر كبقع فاتحة أو بيضاء، مش بالضرورة أن تكون بهاق. مثلا أكثر الحالات شيوعا ونشوفها عند الأطفال بشكل كبير حالة نسميها النخالة البيضاء، وهي نوع من أنواع جفاف الجلد. نشوفها عادة تكون مصاحبة باللي يعانون من الإكزيما بسبب جفاف الجلد، فنلاقي الوجه لونه مو بواحد، بقع شوي فاتحة، بقع غامجة. هاي حالة غير مرضية، يعني تاخذ وقتها وتختفي تماما، ما لها علاقة بالأكل. نفس الاعتقادات السائدة عندنا احنا، والله لا يعني أكل السمك مثلا مع الروب أو اللبن يؤدي إلى ظهور البهاق. طبعا ما في أي كلام علمي، في اعتقادات كثيرة راسخة في بالنا. يعني لحد الآن يمكن أحيانا صعب أني أقنع الوالدة أقول لها على السفرة تحط لنا لبن مع السمك. يعني اعتقادات ربما تكون بعض منها البعض ربطها بظهور حالة، لكن ليس بالضرورة أن في شيء علمي يثبت أن الأكل له دور في ظهور البهاق على سبيل المثال. فمثل ما ذكرت يعني البهاق عبارة عن بقع بيضاء ناصعة البياض، هي الحالة سبحان الله ما فيها أي ضرر، مجرد فقدان صبغة. يعني نقدر حتى بعض الحالات، يعني نقدر نفس اللي يسوي تاتو، مو بدأت اللي يسوي تاتو يصبغ الجسم بألوان زرقاء وألوان خضراء، نفس الشيء هنا صبغة بس تكون مفقودة. فلذلك هي الحالة يعني الواحد لو ينظر للجانب المليان من الكأس حالة غير خطيرة غير معدية، لكن مثل ما ذكرت أخت سماح إن لها تأثير نفسي. ليش؟ لأن بشراتنا بحكم بشراتنا إنها بشرات سمرة، فاللون يكون غير مقبول. لو الواحد يطالع شوية يعني يقول لا هذا عندها. وللأسف أحيانا بعد بعض الناس عندهم اعتقاد إن الحالة معدية، الحالة غير معدية، الحالة غير خطيرة. الشخص اللي يعاني من البهاق يعيش حياة عادية. أنا أحيانا صراحة ما أحب أسمي البهاق كمرض بمعنى المرض، لكن هي حالة. ليش؟ المريض إذا معناته ما تعالج راح يضرب نفسه. لا، مش معنى كلام إن أقول اللي يعانون من البهاق ما يتعالجون، لكن يعيشون حياتهم ما يخلون حالة البهاق يعني هاجسهم الأكبر. وهي لا، الواحد يعيش حياته يسعى للعلاج. نعم في بعض الحالات يمكن سهلة العلاج، وبعض الحالات للأسف تحتاج طولة بال بحيث أن الواحد يحصل على النتيجة اللي يتمناها.
تمام. نحن ذكرنا قبل تكون ويا الدكتور أن في طرق للعلاج، اللي في شيء اسمه الاسترجاع اللوني وفيه الإزالة اللونية.
صحيح.
شو الفرق بينهم؟
هو طبعا البهاق مرض بناعي. انت ذكرتيني الأسباب، أنا يمكن دخلت مكان ثاني، لكن البهاق يعني هو سبب الرئيسي مرض مناعي. شو معنات المرض المناعي؟ كلنا عندنا مضادات تكون موجودة في الجسم، وظيفة هالمضادات تحمي الخلايا الصبغية. لسبب غير معروف المضادات تقوم تهاجم الخلايا الصبغية بدل ما تحميها. نفس اللي يصير مثلا اللي يعانون من الثعلبة، نفس الشيء المضادات بدل ما تحمي بصيلات الشعر تقوم تهاجمها. ليش أنا ذكرت إنه مرض مناعي؟ فمعناته إحنا دائما نشتغل على الجهاز المناعي بحيث أن نحاول في استرجاع الصبغة المفقودة. بالنسبة للعلاج، العلاج دائما إحنا في الأمراض الجلدية نقول العلاج اللي يتفصل على الحالة. شو معناته يتفصل الحالة؟ يعتمد على عمر المريض. علاجي للطفل راح يختلف تماما عن علاج كبار السن. الأماكن المصابة كثيرين عندهم بهاق في أماكن مش باينة ومخباية، خلينا لا بالعكس نقول المريض مش إجبار إنك تسعى للعلاج، خاصة إذا كانت الحالة ثابتة مثل ما هي. مثل ما نقول بالعامية هو كيرز، يعني الواحد يترك الحالة مثل ما هي إذا ما مسبب أي ضرر وغير معدية الواحد يتعاشي الحالة. لكن ما في شك إذا بعض الأماكن البارزة، يعني هو بشكل عام الوجه استجابته جدا ممتازة للعلاج، سواء كان العلاج الموضعي أو العلاج الضوئي أو العلاج بالليزر. فلذلك معظم العلاجات اللي نسعى لها العلاج اللي هو استرجاع الصبغة. لكن في بعض الحالات اللي مثلا إذا كان الشخص مصاب بالبهاق أكثر من 90%، هني لا نعالج الجلد الطبيعي او نزيل الصبغه من الجلد الطبيعي بحيث ان الشخص يطلع عنده بشره موحده او بشره بلون واحد بحيث انه ما يكون في تفاوت في اللون. وهاي للامانه هاي اكثر نسعى لها للي عندهم بهاق كامل. ويقال طبعا يقال ان مايكل جاكسون كان عنده بعد من هذه النوعيه من البهاق ولذلك لجا الى توحيد لون البشره. احنا كثيرين من مرضانا لما يجون العياده يطلبون دكتور نبغي نوحد لون البشره نقول لهم ما في شيء اسمه توحيد لون البشره لكن في شيء اسمه ازاله الصبغه للي يعانون من البهاق. في شيء اسمه علاج الصبغات الجلدية إذا كان الواحد يعاني من الصبغات الجلدية. فلذلك أغلب العلاجات مثل ما ذكرت تتفصل على حالة يعتمد على مكان الإصابة. يعني الوجه استجابته جدا ممتازة لكن الأطراف للأمانة يعني نسبيا أصعب من الأماكن الأخرى. لكن يعني الحمد لله العلم يتطور العلم يتغير في أدوية في إطار البحث ونتائجها المبدئية جدا مبشرة. فلذلك دائما يعني نتمنى من اللي يعانون من هذه الحالة لا يخلون يعني العلاجات اللي قاعدين ياخذونها في الوقت الحالي انها تكون عائق او تكون سبب لانهم لا خلاص يوصلون لمرحله الياس. لا العلم مثل ما قلت يتغير ويتطور وفي امور كثيره تكون موجوده.
دكتور هل العامل الوراثي يلعب دور؟ هل اللي عنده بهاق ممكن مؤشر انه بيجيب عيال فيهم بهاق ولا ما له خص؟
وهذا طبعا سؤال شائع. هو يعني الحاله بحد ذاتها لا تعتبر حاله وراثية أو جينية بمعنى الكلمة لكن ما في شك اللي يعانون البهاق دائما نلاقي عندهم أحد أفراد العائلة يكون مصاب ببعض الأمراض المناعية المصاحبة. لذلك اللي عندهم بهاق تقريبا نقول نسبة تقريبية حوالي 30% نلاقي فيه عندهم أحد من أفراد العائلة مصاب بالبهاق لكن في 70% لا تلاقي ما في حد عنده في العائلة وطلع له البهاق يعني فمش بالضرورة.
الدكتور تكلمت عن توحيد لون البشرة أنا هني السؤال في بالي هل يوحدون لون البشرة البشرة الأساسية اللي ما فيها بهاق ولا يأخذون لون البهاق ويغطي الجسم كامل؟
لا احنا يعني إذا تكلم عن توحيد لون البشرة فمعناته أن الواحد عنده بهاق لون الجلد كله صاير أبيض بس فيه بقع بنية صغيرة أو لون الجلد الطبيعي موجودة فإحنا نشيل اللون هذا. كيف نشيل هذا اللون؟ هذا طبعا بمنتج كيميائي خاص بنسبة جدا مرتفعة نسبة 20% من مادة الهيدروكينون. بس شو مشكلة النسبة هاي؟ هذا طبعا إذا أزيلت الصبغة لا رجعة لها فلذلك الواحد يفكر 1000%. فهاي متى احنا نلجأ لها؟ مثل ما ذكرت بهاق أكثر من 90% أو نسبة كبيرة من البهاق بهاق تم علاجه بالطرق التقليدية جدا يعني العادية وأبدا ما نفع معاه ما نستخدم للأطفال عادة لكبار السن. والبهاق الثابت شو معنات البهاق الثابت؟ في بعض الناس نلاقي تطلع لهم بقعة تختفي من مكان تطلع في مكان ثاني لا هذه ما ينفع لهم هذا الشيء. لكن واحد عنده بهاق صار له مثلا سنوات لا يزيد ولا ينقص وجرب كل الطرق التقليدية لا هذا هني ممكن طبعا يتناقش مع الطبيب بحيث أنه يستخدم هذه المادة لإزالة الصبغة الطبيعية بحيث أن اللون يبدو لون واحد وما يكون اللون يعني فيه تفاوت في اللون بحيث أن الواحد لما يشوف الشخص يقول لا والله هذا عنده مشكلة معينة. ودائما سبحان الله نظرة الشخص اللي عانى البهاق هو نظرته لنفسه بعدها شيء جدا مهم. ألاقي كثيرين من الناس مثلا قاعدين في غرفة الانتظار يتوقعون عيون الناس كلها عليهم هم لأن اللي عندهم البهاق. ليش؟ لأنه هو الشخص من داخله قاعد عنده هذا الاعتقاد. فأنا أتمنى أن اللي يعانون هالحالة يشيلون هاي النظرة السلبية يعيشون حياتهم. هذه مشكلة الآخرين مش مشكلتهم إذا أعين الناس ما ترحم ما تخلي حد في حالة. وهذا كذلك بعد أطلب من الناس يعني ما نبغي الفضول اللي موجود فيهم ما نبغي أحيانا بعد مثل ما نقول الاجتهاد اللي أكثر عن حده مثل ما نقول اربط صبعك وكل مدعت لك على دواء. أحيانا اللي يصير كل واحد يشوف شخص لا لا استخدم هذه العشبة استخدم هذا الدواء أنا يعني هي أحيانا ترى هذا شيء مزعج للمريض نفسه أو اللي يعاني من البهاق لأنه ما يبغي هاي النظرات الاستعطافية أو النظرات كل واحد يقعد يعني يفتي مثل ما نقول ابن عنده بشيء معين. نعم مش خطأ إرشاد اللي يعانون الحالة للطريق الصحيح لكن آراء شخصية وشخص ما عنده أي علم في الأمر هذه بالعكس هذا يكون مزعج للمرضى أكثر ما يكون ما يفيدهم.
دكتور هل التعرض للشمس لمرضى الحالات البهاق مثل ما ذكرت يضرهم؟
هو طبعا الخلايا الصبغية الموجودة عندنا وموجودة في جسم الإنسان وظيفتها الحماية تحمينا من ضرر الأشعة فوق البنفسجية تحمينا من يعني أضرار الأشعة الشمس بشكل عام من العوامل البيئية. فهؤلاء الأشخاص اللي يعانون البهاق ما عندهم خلايا صبغية فلذلك لازم يكونون حذرين من التعرض لاشعه الشمس، واللي يعانون من البهاق الخفيف وخاصه بشرتهم مايله يعني الابيضاض، هني مشكلتهم اذا تعرضوا لاشعه الشمس الجلد الطبيعي بيسمر، في البياض يبين اكثر. وهي الحاله نشوفها عند كثيرين من المرضى الاجانب، من الاجانب يعني خاصه فتره مثلا الصيف لما يروحون يتشمسون ويقعدون على البحر، بعدها يبتدون يلاحظون ان عندهم بقع بهاق موجوده. هم اصلا اساسا كان عندهم البهاق لكن ما كانوا يدرون ان عندهم بهاق، متى دروا؟ بعد ما تعرضوا لاشعه الشمس. فلذلك التعرض لأشعة الشمس، نعم الأشعة ممكن تفيد إلى حد ما في استرجاع بعض الخلايا الصدرية، لكن الشمس ما تفرق بين البهاق والجلد الطبيعي، يعني بتضر الجلد كله بأكمله. لذلك أنا ما أنصح بالتعرض لأشعة الشمس بسبب عشان بس استرجاع الصدغة. توجد عندنا نفس الفكرة اللي هو العلاج الضوئي، العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، هذه تكون حزمة ضيقة أشعة خاصة ما فيها الأضرار اللي يخاف منها من أشعة الشمس لفترة طويلة.
تمام. هني في سؤال مثل ما ذكرت أنت دكتور في البداية، ما الفرق بين البهاق والبرص؟
هي مصطلحات، يعني مثل ما قلنا البهاق اللي هو الفيتيلاجو، البرص يعني اختلفت الأقاويل مثل ما يقولون، لكن الأغلب اللي لما يذكر اسم البرص الناس تقصد البهاق، لكن البرص بمعنى الكلمة كبرص الأغلب إنها حالة طبعا معدية، حالة تظهر من الطفولة، فهي مصطلحات لكن للأسف ما لها ترجمة حرفية، فالأفضل استخدام مصطلح البهاق بدلا من البرص.
كان في معتقد أن مرض البرص جاي من البرص اللي هو قطار، يعني لا علاقة.
والله يعني مثل ما قلنا اعتقادات كثيرة موجودة وراسخة، أحيانا للأسف الواحد حتى ما في مجال يتناقش مع شخص يحاول يقنع أنه لا هاي معلومة ما لها أي أساس من الصحة. وأحيانا بعد سبحان الله في مؤتمرات، مثلا مؤتمرات كبيرة وخاصة مؤتمرات يكون في حاضرين فيها بالآلاف، أحيانا إذا طرحنا بعض الأسئلة ممكن يعني تكون مجال للاستهزاء، هل كيف الواحد يفكر بهذه الطريقة هاي؟ وأكيد طبعا في أشياء كثيرة ممكن، مش شرط أن كل معتقد لازم نكون خاطئ، لكن ما في دليل علمي يثبت أنه يعني مثلا كثيرين يربطون البهاق، ظهور البهاق بالعامل النفسي. نعم العامل النفسي مهم، لكن مش شرط ان كل واحد تاثر بصدمه عصبيه وبشيء انه راح يظهر له بهاق، لكن اكيد العامل النفسي يساعد في التئام الجروح، يساعد في الشفاء بشكل عام، لكن احنا دائما كاطباء نحتاج دليل علمي ثابت يثبت انه فعلا السبب اذا كان يعني الطيطار ولا السبب اي شيء ثاني.
الدكتورة هني في سؤال، هل صحيح أن يمكن جاوبنا عليه، هل تنتشر بقع البهاق مع الوقت وهل تصبح أكبر؟
هنا طبعا صعب التنبؤ، يعني كثيرين من مرضان اللي يسألون دكتور أنت متى راح ترجع الصدغة، نقول لهم الله أعلم، إحنا نجتهد في العلاج والباقي على الله، لكن يعتمد على مكان الإصابة. فلذلك هذا الكلام كذلك ينطبق على هل راح يطلع بهاق في أماكن أخرى، ما في حد اللي يعطي حد جواب يقول أي والله راح يطلع بعد شهرين. أنا أقول للمريض لا تصدق اللي راح يقول لك الكلام، لأن مثل ما قلت بحكم أنه من الأمراض المناعية صعبة التنبؤ. لكن يعني إحنا من أحيانا خبرة الطبيب يقدر يشوف بعض المؤشرات، والله هذا الشخص عنده أفراد كثيرين من العائلة يعانون من نفس المشكلة، عنده بعض الأمراض المناعية الأخرى كمرض الغدة الدرقية، عنده السكري، يعني هؤلاء دائما معرضين أكثر، يعني خلينا نقول زيادة شدة المرض أو نشاط المرض بشكل عام.
جميل. في كلمة أخيرة دكتورة تحب توجهها قبل أن نختم؟
يعني هو البهاق، الرسالة اللي أتمنى أن توصل كثيرين اللي يعانون من البهاق، البهاق حالة غير خطيرة غير معدية، أتمنى من اللي يعانون من هذه المشكلة لا يخلون أن المشكلة هاي تكون عائق في ممارسة حياتهم الطبيعية. للأسف أحيانا حتى نرى يعني بنات يرفضون الزواج بس بحكم أنه والله عندنا بهاق، لا يعني هذه مجرد لون، فلا تخلون البهاق يكون عائق في ممارسة حياتهم الطبيعية. كذلك أتمنى من عامة الناس يعني عدم جرح مشاعر هؤلاء اللي يعانون من البهاق، ترى هي الحالة غير خطيرة غير معدية فيتركونه بحالهم، وفي نفس الوقت الواحد يلجأ للعلاج الصحيح، مش السعي وراء بعض الإعلانات المضللة وداعا للبهاق لا عودة للبهاق. يعني للأسف في إعلانات تستغل يعني ضعف أحيانا المرضى وتروج لأشياء ما لها أي أساس من العلم. وفي نفس الوقت أحب أبشر المرضى اللي يعانون من البهاق، في دراسات كثيرة في الأفق موجودة إن شاء الله راح ترى النور، بحيث أن نقدر نستخدمه لمرضانا ويتخلصون من هذه الحالة المزعجة نفسيا مثل ما
إن شاء الله مع تطور العلم يكون في دول هالمرض إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور أنور على المشاركة والمداخلة ويانا في برنامج الرايح، وإن شاء الله يكون لنا لقاءات يا في أمراض جلدية أخرى إن شاء الله.
إن شاء الله يا مرحبا.
تسلمي دكتور. مستمعينا بمرض البهاق نوصل لختام الحلقة إن شاء الله. الله يكفينا جميعا شر الأمراض يا رب العالمين. في النهاية نقول السعادة توجد في مكانين: قلب قانع بالعطاء ونفس مطمئنة بالقضاء. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. يومكم سعيد وجميل مستمعين الكرام، ويظل راد باشر لقاءنا بيتجدد في حلقة جديدة ولقاء جديد من الرايح في مان الله.
الرايح